Ah, bello.
شايفها؟ تطرح عليكم السؤال اللي طرحه.
بان
افترضنا ثبوت نظرية التطور، فكيف نجمع بينها وبين قصة خلق آدم عليه السلام والقرآن؟
بان نأخذ هذا السؤال أولا لأنه ربما يأخذ وقت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله بالنقل المتواتر أنه قال: في غدير خم أيها الناس، أما إنه يوشك أن أدعى فأجيب. وفي رواية: إنه يوشك أن يأتي رسول ربي، يعني عزرائيل، فأجيب. وإني تارك فيكم ثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. ثم أخذ بيد علي عليه السلام ورفعها. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله واقفا على مكان مرتفع مصنوع مما يوضع على ظهر الإبل لكي يرتفع فيراه الجمهور. فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله عليا بيد واحدة وقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. في هذا الحديث دلالات كثيرة، منها دلالته على ولاية علي عليه السلام لكل من كان رسول الله صلى الله عليه وآله وليا له. من كنت له مولا فعلي مولاه. اللهم إنا نرضى بولاية رسولك صلى الله عليه وآله لنا، ونرضى بولاية أمير المؤمنين عليه السلام من بعده لنا. وأما سؤالكم عن فرضية داروين ومدى توافقها مع الدين، هذه الفرضية طرحت ضمن كتاب اسمه أصل الأنواع، نشره داروين في عام 1274 تقريبا، يعني في زمان الشيخ الأنصاري رحمه الله، قبل 157 سنة، سنة 1859. الكتاب طبع مرة أخرى ثانية وثالثة، وصل إلى الحوزة العلمية نسخة مطبوعة في سنة 1871. تصدت الحوزة العلمية للرد عليه من العلماء الذين تصدوا للرد على أصل الأنواع لداروين، الشيخ محمد رضا الإصفهاني المعروف بالشيخ أبي المجد الإصفهاني. هذا صاحب حدة نظر وتبحر في العلم، وهو صاحب طرفة على حدة نظره، وهو ابن الأماجد، يعني هذا الإصفهاني حفيد المحقق التقي المعروف بتبحره في العلم، حتى إن الشيخ الأنصاري رحمه الله يقر له بالتضلع والتبحر، هذا حفيده. كتب كتاب اسمه نقد فلسفة داروين، وفيما أعتقد أنه لم يتقن أحد نقد داروين كما أتقنه الشيخ أبو المجد الإصفهاني في اسم الكتاب فقط في هذه الكلمات الثلاث. إذا وقفتم على نقود أتباع الديانات لداروين تجدون أن النقود تنساق في جوانب لا ينبغي أن تنزلق إليه. تجد بعضهم ينظر إلى المسألة من جانب عاطفي فيقول: داروين يقول أصلنا قرود، أنت الذي أصل، مثل كشك مثلا. داروين يقول أصلنا قرود، يعني الأنبياء أصلهم قرود. مثل هذا الطرح العاطفي لا يصلح أن تنقد به الأقوال نقدا علميا، أنت بصفتك عالم لا ينبغي أن تنساق إلى هذه الجوانب العاطفية. بعضهم انجر مع داروين في أبحاث مرتبطة بعلم الأحياء أو بعلم وظائف الأعضاء، هذا أيضا خطأ، لأن ما قدمه داروين من سيرا بحسب التعبير القرآني ونظر وتبصر في الأحياء يمثل في حقيقته واحدا من أعظم البراهين على وجود الله سبحانه بالتعبير المتسامح. هذا برهان يثبت أن للخلق خالقا عالما قادرا حكيما، فلا ينبغي أن ينساق من يريد نقد داروين إلى ما قدمه داروين من جهود في جانب الأحياء في علم الأحياء، ولا في التقسيم الأحياء الجغرافي، يعني التوزيع الجغرافي للأحياء. نعم، توجد فيما قدمه داروين من دراسة يوجد جانب فلسفي، وهو ربط هذا بأصل الخلقة. هذا أمر يحق لك أن تدرسه بصفتك عالم دين، الجانب الفلسفي فيما قدمه داروين في كتاب أصل الأنواع. طبعا الجانب الفلسفي ربما يقرأه البعض أنه روح كتاب أصل الأنواع، لا بأس، ولكن لا تتطرق إلى جوانب أخرى غير الروح. أنت يجب عليك أن تركز على هذا الروح. هب أنك تسيء الظن في داروين أنه محتال، أراد أن يقدم دراسة ترتبط بعلم الأحياء ووظائف الأعضاء والتوزيع الجغرافي للأحياء، ولكن ذلك كله من أجل الاحتيال للوصول لتقديم فلسفته أو لتمريرها بتعبير أدق، لتمريرها إلى نفوس المتدينين وتشكيكهم في الدين. هب أنك حدثت ذلك، نحن لا نناقشك في هذا، حدس الألمعي يقين، وكل إنسان يجد نفسه ألمعيا. كل امرئ في نفسه أعلى وأشرف من قرينه. على أي حال، هب أنك حدثت هذا، ليس من المصلحة أن تنساق مع داروين في ما قدمه، في ما مهده من علم الطبيعة وأمثال ذلك. لا بأس أن تكتشفت أن هدفه زعزعة إيمان الناس، ناقشه في هذا. إذن أجاد الشيخ محمد رضا الأصفهاني رحمه الله في عنوان هذا الكتاب أنه يناقش فلسفة داروين. داروين ماذا ضمن في كتابه أصل الأنواع؟ الكتاب مطبوع ومنشور ومتداول ومرفوع على النت، ولعل الكثير منكم اطلع عليه إما تفصيلا أو إجمالا. نحن نشير إلى بعض ما قدمه داروين في هذا الكتاب، لأنه يعني لا نرى من الصواب أن نستوعب ما يطرح من آراء بشكل مفصل ثم تتعبون ثم بعد ذلك نبدأ في نقدها. هذه ليست الطريقة الصحيحة، لأن تركيز السامع له مدة محدودة. بعضهم يقول 22 دقيقة، بعضهم يزيدها شيئا يسيرا، بعضهم يجعلها 40 دقيقة. على أي حال، إذا أردنا أن نستوعب ما ولو بالفهرسة لما قاله داروين في أصل الأنواع، سوف نضيع الوقت الذي نحتاجه من وقت التركيز الذروة عندكم في عرض ما قاله. إذن سوف نكتفي بالإشارة الإجمالية إلى ما في الفهرسة. نظر إلى أولا إلى التهجين الموجود بين أصناف النوع الواحد، مثلا الحمام يهجنونه ويخرجون بجيلا أفضل، الحصان والحمار يهجنون هذين يخرجون بالبغل مثلا، الفواكه الدراق والتين يهجنونهما فيخرجون بالدراق التيني، هلو أنجيري هكذا يسمونه في إيران. وهكذا. فإذا يوجد تهجين مقصود، وهذا التهجين المقصود تظهر نتائجه بشكل سريع. إذا كان الأمر كذلك، لماذا لا يحصل التهجين ليس بين الأصناف بل بين الأنواع، بين مثلا الإنسان والتمساح، تهجين بين الأنواع، ولكن ليس تهجينا مقصودا بل يحصل نتيجة ظروف الطبيعة فليخرج نوع جديد؟ هو افترض أنه يخرج نوع متوسط، ثم بعد ذلك يخرج النوع المتطور، جاءت فكرة التطور. ثم قال إن الإنسان لم يكن له وجود في الأزمنة السحيقة في القدم، أفرضوا قبل 500 مليون سنة، لا أثر للإنسان. كيف عرفت؟ يقول استعنت بما يسمونه الأحفوريات. لو أننا حفرنا الأرض، إذا حفرنا مقدار 2-3 مترات مثلا، سنجد ما دفن في الأرض قبل 200 عام 300 عام. إذا ذهبنا أعمق 1 متر 4 أمتار سنمضي إلى الوراء 100 عام مثلا. وهكذا كلما حفرنا أعمق وصلنا إلى تاريخ أقدم. البشر نجد في الأحفوريات آثارا له، عظام من البشر قبل 1000 عام، قبل 2000 عام، 3000 عام، ولكن هذا الماضي يقف عند حد. بعد ذلك نجد في الأحفوريات، أنا لم أبحث عن صحة هذه اللفظة من الناحية اللغوية، نعم نعم، هم يعبرون الأحفوريات، لا أدري الأصل اللغوي لهذا، لذلك نحن سننقل الكلمة والعهدة عليهم. طيب، بعد ذلك عندما يحفرون بشكل يعني أعمق، تتوقف آثار الإنسان، ثم يجدون آثارا لحيوانات أقل بساطة بحسب أقل تطورا من الإنسان، ثم إذا حفروا أعمق وجدوا ما هو أقل تطورا، وهكذا. فإذا النتيجة أن الإنسان الموجود اليوم هو حصيلة تطور لحيوان بدائي أقل منه تطورا. كان الإنسان من فصيلة القرود، القرود كانت من فصيلة التماسيح، والتماسيح كانت من الحيتان. فإذن أصل الناس حوت، سمكة، ثم تطوروا. هذه النظرية رسم داروين مشجرة لما يعني فكر فيه، رسم رسمة كتب فوقها I think صارت بالنسبة لأتباع داروين صارت I believe. وهذه الطبيعة، يعني عندكم في المثل العرفي يقولون المحمي على النار أحمى من النار، الإيرانيون يقولون كاسة أز آش داغترة، يعني الكأس أكثر حرارة من الآش المرق، مثل المرق الذي فيه. لو أنه كتب I guess لكان أصوب. على أي حال، إذن هي فرضية. لماذا فرضية؟ ما هو دليل فرويد؟ سأتطرق للجانب المنافي للدين في النظرية. يوجد في هذه النظرية أمران منافيان للدين، يعني بحسب زعمهم النظرية، أمران منافيان للدين. الأمر الأول أن من جملة ما اعتمده فرويد، داروين، من جملة ما اعتمده داروين مسألة التوزيع الجغرافي للكائنات الحية. مثلا الكنغر أين يوجد؟ طيب لماذا لا يوجد في الجزيرة العربية؟ لماذا لا يوجد في الهند؟ لماذا لا يوجد في غابات الأمازون؟ في المقابل ثعبان الأناكوندا أين يوجد؟ في الأمازون. لماذا لا يوجد مثلا في الهند؟ لماذا لا يوجد في الصين؟ الكوبرا توجد في الهند، لماذا لا توجد في أوروبا؟ وهكذا. وماذا في ذلك يا داروين؟ قال لو كان أصل هذه الكائنات الحية الخلق كما يدعيه أهل الأديان، لكان الخالق بثها في كل بقاع الدنيا. لماذا حصرها في هذه الأماكن؟ مثلا تنين الجزر الماليزية لا يوجد في غيرها، هذا التنين السام، ما اسمه، العضاءة، عضاءة جزر ماليزيا. على أي حال، إذن هذا التوزيع الجغرافي للكائنات الحية دليل على أن هذه الكائنات الحية طورت نفسها نتيجة للظروف المحيطة بها. إذن هذه الأحياء لم تخلق، لو كانت خلقت لو وجدت في كل بقاع الدنيا، هذه تطورت، أصلها شيء واحد ولكنها تطورت. هذا هو الجانب الأول المنافي للدين. الدين يقول بضرس قاطع إن الكائنات الحية مخلوقة وليست متطورة، ليست متطورة بمعنى أن التطور ليس هو الذي أوجدها. الدين لا ينفي التطور، خصوصا تطور الأفراد. مثلا الإنسان كان دما ثم صار ماء ثم صار دما ثم صار مضغة ثم صار علاقة ثم صار علاقة ثم صار مضغة ثم عظاما ثم كسيت العظام لحما. إذن التطور في الأفراد لا ينفيه الدين. وكذلك البذرة، البذرة توضع في التربة ثم تصير شجرة ثم تثمر. الدين لا ينفي التطور. الدين يبين باليقين أن أصل وجود الكائنات الحية هو الخلق. أما داروين فيقول أصل وجود الكائنات الحية هو التطور وليس الخلق. هذه هي الجهة الأولى المنافية للدين. الجهة الثانية هي التي سألتم عنها، وهي أنه افترض أن أصل الإنسان يعود إلى القرود، والقرود إلى التماسيح، والتماسيح إلى الحيتان. وهذه منافية للدين الذي بيّن أن أصل الإنسان هو خلق أبيه وحده آدم. الإنسان خلق، ولد من آدم، وآدم خلق من تراب. ربما داروين يقبل أن خلق آدم من التراب هو نوع من أنواع التطور. يبقى أمر في فرضية داروين مناف للدين. أعتقد أن داروين كان بإمكانه أن يجعل هذا الأمر مرنا ويكون بذلك يعني تكون دراسته أكثر موضوعية، وهي أن التطور الذي فرضه داروين قال إنه التطور مبني على البقاء الأصلح، وفي نفس الوقت يفترض أن هذا التطور تطور ناتج عن الطفرة، يعني شيء عشوائي، فكيف يكون لأجل بقاء الأصلح ويكون عشوائيا؟ لا يمكن الجمع بين عشوائيته وهدفيته. بقاء الأصلح تعني أنه تطور هادف، أنه نتيجة حكمة. أما إذا قلت إنه طفرة فهذا يعني أنه شيء عشوائي ليس نتيجة حكمة. لا يعنيني هذا الأمر، لا يعنيني تناقض داروين بشكل مهم، وإنما الذي يعنيني أنه لو ترك هذه الفقرة مرنة فقال إن هذا التطور تطور إرادي، لأن التطور الإرادي لا ينافي الخلق. ما الذي يبطل الخلق؟ ليس القول بالتطور مبطلا للخلق. نأتي بمثال. الآن كثير من الصناعات البشرية، الموبايل، حصل فيه تطور أم لم يحصل؟ في زماننا كان جهاز الاتصال هذا الذي فيه العقرب الذي يدار، ثم تطور إلى هاتف بأزرار، ثم إلى هاتف منفصل عن الأسلاك، ثم بعد ذلك إلى الذي ترونه اليوم. هذا تطور. هل هذا التطور يعني أن هذا الجهاز وجد صدفة من غير صنع صانع؟ إذن التطور يجتمع مع الخلق، لا يوجد تنافي. الذي جعل فرضية فرويد الذي جعل فرضية داروين منافية للدين أنه قال إن هذا التطور تطور ناتج عن الطفرة، تطور غير مقصود غير إرادي، هذا هو الذي جعله منافيا للدين. وليس لداروين برهان على هذا، لم يقدم برهان ينفي الإرادة. أمر لا تمتلك عليه برهانا، لماذا تفترضه وتنافح من أجل إثباته؟ كان ينبغي لك إذا كنت تحترم العلم أن تبين اليقيني بصيغة الجزم واليقين، والظني بصيغة الظن، والمحتمل بصيغة الاحتمال. هذا هو حق العلم. أما أن تفترض شيئا، تخمن شيئا ثم تقدمه بصيغة تظهر أنك تجزم به وتمتلك البرهان عليه، فهذا خيانة للعلم. إذن نحن نحترم ما قدمه داروين في مجال علم الأحياء ووظائف الأعضاء وغيرها من العلوم المتفرعة عن علم الأحياء، لأن تعلمون أن علم الأحياء قد تشعب في كما أن الطب تشعب في زماننا، علم الأحياء قد تشعب إلى علوم كثيرة. هذا أمر محترم، سيره في الأرض، نظره وتبصره في الكائنات الحية أمر محترم، ولكن ما افترضه ولم يبرهن عليه لا يمكننا أن نقبله لمجرد الافتراض. توجد طبعا ملاحظات كثيرة على دراسة داروين، هذه الملاحظات تستدعي عرض كلماته في كتابه واحدة واحدة ثم بيان ما فيها. الملاحظة على المنهج هي أن الذي يعنينا منه هو فلسفته، ما يرتبط بأصل وجود الكائنات الحية، هو لم يقدم برهانا. الشيخ أبو المجد الأصفهاني رحمه الله استل من كتاب داروين دليلين. الدليل الأول، كم أخذنا في الحديث عن هذه، نتركه إلى وقت لاحق نستمع. نعم يكفي، لا يستحق أكثر فعلا. نتعرض لكلام الشيخ أبو المجد، لأنه على أي حال يعني أولا نوهنا بذكره، وهو رحمه الله أيضا قدم شيئا في هذا الكتاب. الكتاب موجز بوسعكم ملاحظته، الكتاب مرفوع ربما على مكتبة الفكر أو مكتبة نرجس PDF، يمكنكم تحميل الكتاب ومطالعته. أقصد نقد فلسفة داروين للشيخ أبو المجد الأصفهاني. فيما بعد إن شاء الله نوجز ما قدمه الشيخ أبو المجد. ها نعم، باعتبار أن هذا سؤالكم لا بأس نتحدث عنه. منافاة فرضية التطور مع ماذا يسمونها، رواية الدين، نعم، قصة الخلق، قصة خلق آدم في الدين، هل ما قدمه داروين لتفسير نشأة الإنسان يتنافى مع ما جاءت به الأديان السماوية من خلق آدم أم لا يتنافى؟ الجواب إنه لا يتنافى مع ما جاءت به الأديان بوجه من الوجوه. ما وجه الجمع؟ ما الذي ظفرت به يا داروين؟ ظفرت بأن الإنسان أصله نوع آخر، مثلا القرد. هنا سوف نسلم، لأنني أريد فقط إجابة سؤالك بالدقة. نسلم أن أصل الإنسان هو القرد. طيب، هل يعني هذا أن أصل آدم هو القرد؟ هذا يحتاج، لكي تقول نعم يحتاج إلى إثبات أن الإنسان لم يكن موجودا قبل آدم. وأين في الدين أن الإنسان لم يكن موجودا قبل آدم؟ لابد أن تثبت أن الدين يقول إن أول إنسان خلق هو آدم، وأن الإنسان متطور عن القرد، فإذا ما جاء به الدين باطل. لابد أن تثبت، هكذا يكون البرهان. نقول لك ليس في الدين دليل يقيني يثبت أن أول إنسان هو آدم. نعم توجد روايات، ولكن لا يوجد دليل قطعي في الدين، بل توجد روايات تقول إن الله خلق كذا آدم قبل آدمكم. توجد عدة روايات. إذن لا يوجد تنافي، نقول إذن ما وجدناه، هب أنه وجد ما يسميه الحلقة الوسطى بين القرد والإنسان. هو يقول الطفرة تمر بعتبة وسطى، القرد يطفر يصير شيئا متوسطا بين القرد والإنسان ثم يصير إنسانا. بالبرهان الذي بيناه عن الإمام الصادق عليه السلام في مجادلته مع الملحد، نأخذ من نفس ذاك البرهان ونأتي لداروين، نقول له ألا يحتاج القرد إلى حلقة وسطى بينه وبين الحلقة الوسطى؟ لماذا يحتاج إلى حلقة وسطى بينه وبين الإنسان ولا يحتاج إلى حلقة وسطى بينه وبين الحلقة الوسطى؟ هب أن الحلقة الوسطى مثلا القرد صار أولا إنسانا بدائيا، له قامة مستقيمة ليس عليه الشعر الموجود على القرد، ولكنه لا يتكلم مثلا، هذا هو الحلقة الوسطى. طيب كيف انتقل القرد من كونه قردا إلى هذه الحلقة الوسطى؟ ألا يحتاج إلى حلقة وسطى؟ والحلقة الوسطى بينه وبين الحلقة الوسطى ألا تحتاج إلى حلقة وسطى؟ وهكذا. دعك من هذا، عندما افترض وجود حلقة وسطى بين القرد والإنسان، أين هذه الحلقة الوسطى؟ هذا سؤال من زمان داروين كان يوجه لداروين، وداروين لا يملك جوابا، وكان يعيش على أمل أنه في يوم من الأيام سيكتشف أحد وجود قرد متطور يعني بين الإنسان وبين القرد، فكان يبيت وهو يحلم أنه يصبح يستيقظ في الصباح ويسمع أحد قد اكتشف الحلقة الوسطى. هب أننا وجدنا الحلقة الوسطى، أعظم من هذا؟ يعني نحن متنازلون جدا، طيبون جدا معكم، وجدنا الحلقة الوسطى. هذه الحلقة الوسطى من قال إنها من نسل آدم؟ لماذا لا تكون من الإنسان الأول قبل آدم؟ الدين لا ينفي هذا. إذن فرضية داروين لا تعارض الدين في هذه الجهة. لكي تعارض الدين لابد أن تثبت أن الحلقة الوسطى من نسل آدم، وتثبت ذلك إذا أثبتت أنه لا يوجد بحسب رواية الدين إنسان قبل آدم، وهذا لا يستطيع إثباته. إذن لا تنافي. نعم. كيف تفترضون مثلا؟
يعني أنا مو عارف وجه الحكمة كيف صار الإيمان واحد مع العلم أنه لحمك من لحم، دمك من دم، سمك سم، أعطي من الإيمان؟
لماذا لم يقل وإيمانك إيماني مثلا؟ لأن الفقرات السابقة تتحدث عن الوجود المادي. الوجود المادي لأمير المؤمنين عليه السلام له أصل، نحن نتحدث عن الأصل، له أصل. هذا الأصل يختلف عن أصل الوجود المادي لسائر الناس. الإنسان يتأثر ببدنه، روحه تتأثر ببدنه، وبدنه يتأثر بروحه، والتأثر الطرفين كما يعبرون أصبح من البدهيات في هذه الأيام. يعني كان في زمن ما أمرا مستصعبا، الآن الطب السريري أصبح عنده واضحا أن الروح تتأثر بالبدن والبدن يتأثر بالروح، لم يعد هذا مما يحتاج إلى البرهنة. الجانب المادي في أمير المؤمنين عليه السلام يختلف عن سائر الناس. ما هو جنسه؟ الجواب، أنت لا تحتاج إلى معرفة كنه أصله المادي، يكفيك أن تعرف أن أصله المادي الذي يغاير به أصل سائر الناس يتحد مع أصل رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا يكفي، لأن أصل رسول الله صلى الله عليه وآله المادي هو خير الأصول. ما برأ الله نسمة خيرا من محمد صلى الله عليه وآله. فإذا أصله خير الأصول. هذا الأصل يمكن أن يعبر عنه بتعبيرات، هذه التعبيرات قد تكون تعبيرات حقيقية وقد تكون تعبيرات مجازية. لحمك من لحمي ودمك من دمي، يمكن أن يكون تعبير حقيقيا، ويمكن أن يكون تعبيرا مجازيا، وهو أن أصلنا شيء واحد، مثل الرواية الواردة الناس من شجر شتى وأنا وأنت من شجرة واحدة، أو الرواية التي يرويها البخاري وقال لعلي عليه السلام أنت مني وأنا منك، فهذا بيان لوحدة الأصل. هذه بيان لوحدة الأصل بلسان يعرفه أهل اللغة، بلسان يعرفه أبناء العرف المخاطبون بمثل هذا البيان. ربما لو قال أنت مني وأنا منك يفهم من هذا البيان وحدة الأصل، ولكن قد لا تفهم بنحو عميق. ولكن لو قال لحمك لحمي ودمك دمي فإن السامع يتعمق أكثر في هذه الوحدة. على أي حال، إذن المعنى الحقيقي محتمل والمعنى المجازي أيضا محتمل. أما بالنسبة للإيمان فيصح أن يقول إيمانك إيماني، إذا أراد بيان وحدة السنخ، أن إيماني وإيمانك من سنخ واحد. سنخ الإيمان قد يقول قائل إنه لا يوجد فرق بين إيمان وإيمان، الإيمان هو التصديق القلبي على رأي أو عقد القلب على رأي آخر. إذا كان الأمر كذلك فالإيمان شيء واحد بحسب السنخ والحقيقة. فإذا كان الإيمان شيئا واحدا فلا يصح إذن أن يقول إيمانك إيماني، لأنه لا يريد الوحدة الشخصية جزما، لأن الوحدة الشخصية في الإيمان تختلف باختلاف المؤمن والمؤمن به، وحيث إن المؤمن هنا مختلف، يعني أمير المؤمنين عليه السلام غير رسول الله صلى الله عليه وآله، فالإيمان لا يعقل أن يكون واحدا بالوحدة الشخصية، كما أن المؤمن به أيضا يتعدد بتعدد، كما أن الإيمان يتعدد بتعدد المؤمن به، فتقول مثلا إيماني بالله غير إيماني برسول الله صلى الله عليه وآله، وإن كنت شخصا واحدا ولكن المؤمن به متعدد، إذن لابد أن يتعدد الإيمان. فإذا كان كذلك فلا يصح أن يقول إيماني وإيمانك واحد لعدم الوحدة الشخصية ولعدم الوحدة السنخية أيضا، لأن الوحدة السنخية كما هي موجودة في إيمانه صلى الله عليه وآله مع إيمان علي عليه السلام، فإنها موجودة في إيمانه مع إيمان عمار، وهي موجودة في إيمانه صلى الله عليه وآله مع إيماني، لأن المفروض أن حقيقة الإيمان واحدة، فإذا كانت واحدة فإذن لا مزية في أن يقول له إيمانك إيماني، لأن هذه الكلمة ليس لها إلا معنيان: المعنى الأول الوحدة الشخصية وهي باطلة جزما، والمعنى الثاني الوحدة السنخية ولا مزية فيها. فإذا يدور الأمر في إيمانك إيماني، بينما نعلم بطلانه باليقين نعلم انتفاءه باليقين، وبينما نعلم ثبوته باليقين بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين إيمان غيره كائنا من كان، فلا مزية لعلي عليه السلام في ذلك. إذن التعبير إيمانك إيماني لا يستقيم. إذن هنا إذا أراد بيان درجة الإيمان لا بيان سنخ الإيمان، هناك عندما يقول لحمك لحمي يريد بيان سنخ خلقه، أني وأنت متحدان في السنخ، أصلنا واحد، شجرتنا واحدة. أما الإيمان فقلنا لا معنى لأن يقول إيماني وإيمانك من سنخ واحد. إذن في الإيمان تبين درجة الإيمان، في درجة الإيمان أقوى تعبير يمكن أن يعبر به عن درجة الإيمان هو أن يقال إن الإيمان مخالط لحمه ودمه، هذا تعبير عن قوة درجة الإيمان، ليس تعبيرا عن سنخ بل عن قوة رسوخ. فلهذا يعني بحسب ما نستظهره اجتهادا منا في تفسير العبارة، جاء التعبير بالنسبة للإيمان بالنحو المغاير للتعبيرات السابقة، والله العالم. بالنسبة لأمير المؤمنين عليه السلام أيضا عبر بأنه مخالط، أيضا أمير المؤمنين خالط لحمه ودمه، هذه لا أعرف سرها ما وجه هذا التعبير لا أعلم. ما هو سبب فضل ذوي الفضل؟ من علمنا فضله من الناس، هل فضله لأجل أمور خاصة به أو لأمور عامة؟ يوجد أمور يحبها الله سبحانه في العباد، من فعلها كائنا من كان فإنه يصير محبوبا لله. إن الله يحب من أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، ويبغض من عصاه وإن كان سيدا قرشيا. إذن هؤلاء اتصفوا بصفات يحبها الله سبحانه فأحبهم الله. أما الصفات التي وردت في الروايات فهي أيضا صفات يعني تدل على أنهم تحلوا بما يحبه الله سبحانه. سلمان مثلا تحلى بالعلم والمعرفة والإيمان، أبو ذر أيضا تحلى زيادة على ذلك بالصدق، ما أظلت السماء وما أقلت الغبراء بذي لهجة أصدق من أبي ذر. وأبو ذر رحمه الله أيضا كان عبدا صالحا أعيته العبادة، كان مشغولا بالتهجد. ومن الأمور التي يعني يعاب على من ظلم أبا ذر فيها أن أبا ذر كان من أهل العبادة، ولا ينبغي أن يفعل بأهل العبادة ما فعل بأبي ذر عليه السلام. فإذا هذا تحلى بهذه الصفة المحبوبة، وهكذا غيره أيضا. مثلا هاشم المرقال كان رجلا شجاعا متفانيا في حب أمير المؤمنين عليه السلام وفي نصرة الحق، ولهذا ميزه أمير المؤمنين عليه السلام لشدة معرفته. هذا صحابي مجهول القدر، أمير المؤمنين عليه السلام جمع شهداء صفين جميعا فصلى عليهم وأفرد رجلين وصلى عليهما منعزلين، الأول عمار رحمه الله والثاني هاشم المرقال، جمعهما وصلى عليهما مفردين عن سائر الشهداء. وفي هذا التمييز دلالة، وأي دلالة على علو كعب هاشم رحمه الله. على أي حال هذا أيضا تميز بصفات يحبها الله سبحانه. قد علمنا أن هؤلاء قد اتصفوا بهذه الصفات، يبقى أن هذه الصفات هل هي موجودة في غير هؤلاء؟ العلم عند الله، لا يسعنا أن ننفي ولا أن نثبت، ولكن من ثبتت هذه الصفات فيه ودلنا على توفرها فيه المعصوم فإننا نجله ونعظمه، فلأجل هذا نعظم هؤلاء. وأما غيرهم فلا نقول فيهم ما نقول في هؤلاء، لأنه لم يثبت عندنا. ربما يوجد غيرهم من هو أجل منهم، لا ندري، العلم عند الله. عندما يكشف عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، عندها تعرف. نعم.
أحد الأخوة نقل إشكالا عن اعتراض من أحد المحققين، يقول في نص الاعتراض: يزعم الشيعة أن وجوب نصب الأئمة يرجع لقاعدة النصب، أي أن الإمام عنده كالنبوة، نصب من الله، فلا بد أن يكون في كل عصر إمام هاد يخلق النبي من وظائفه هداية البشر وإرشادهم. فأي نصر لحق المسلمين من جراء نصب الإمام الثاني عشر في مكة؟
نعم، هذا الاعتراض أجبنا عنه مرارا. على أي حال، هذا الاعتراض قديم وقد أجاب عنه علماء الشيعة على مر العصور، ومن الجواب ومن ما قاله علماء الشيعة في الجواب ما قاله الخاجة نصير الدين الطوسي رحمه الله في الجواب عن هذه الشبهة، إذ قال: وجوده لطف وتصرفه لطف آخر وعدمه منا. الله سبحانه لطيف بعباده، ولكن تحقق اللطف فعلا يحتاج إلى اجتماع أفعال ثلاثة. الأول من الله سبحانه، وهو أن يخلق الإمام، وأن يبين الحجة للإمام، هذا من فعل الله، وأن يؤتي الإمام علما يقدر به أن ينفع الناس وأن يهديهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور، هذا من فعل الله. طيب، والثاني من فعل الإمام نفسه، وهو أن يتصدى للإمامة ولهداية الناس، وهذا الواجب كسائر الواجبات في الشريعة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والثالث من فعل الناس، يجب على الأمة تمكين الإمام. الأمة إذا مكنت الإمام انتفعت، فحصل اللطف بالفعل، وإن لم تمكنه فلم يحصل اللطف بسبب فعل الأمة. نوح عليه السلام خلقه الله، علمه، بعثه إلى قومه، آتاه العلم وأوحى إليه ما يبلغه إلى قومه فيهديهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور، إذن فعل الله قد تحقق. نوح عليه السلام دعا قومه ليلا ونهارا، ولكن الأمر الثالث وهو استجابة الأمة وتمكينها للولي لم يحصل، فحصل نتيجة ذلك عدم تحقق اللطف، يعني عدم فعليته، فغرق أكثرهم. إبراهيم عليه السلام أيضا كذلك، خلقه الله وآتاه العلم وبعثه للناس وأعطاه الحجة، وإبراهيم عليه السلام أيضا دعا قومه، ولكن قومه لم يمكنوه ولم يطيعوه فلم يحصل اللطف. وهكذا بالنسبة إلى بقية الأنبياء والأئمة. هذه المسألة لا تخص الإمام المهدي عجل الله فرجه، هذه المسألة موجودة في سائر حجج الله، لا يوجد فرق بينه عليه السلام وبين سائر حجج الله، فإن اللطف لم يتحقق مع بقية الأنبياء بنحو عام بسبب تقصير الأمم. والقصص التي بينها القرآن الكريم كافية في بيان هذه الحقيقة. هذا الذي يعترض على الشيعة، إن كان مسلما فنقول له: بعث الأنبياء لطف أم لا؟ فإن قال ليس بلطف فقد كفر، وإن قال لطف قلنا هذا اللطف لم يتحقق، ولا أقل من أن ننقله إلى آخر الأنبياء وأشرفهم وهو سيدهم رسول الله صلى الله عليه وآله، أرسله الله للناس كافة، فهل تحقق اللطف وإخراج جميع الناس من الظلمات إلى النور في عهده صلى الله عليه وآله؟ حتى أهل الجزيرة لم يدخلوا في الإسلام جميعا. لم يتحقق اللطف بالنسبة إليهم. لماذا؟ لأن الله سبحانه لم يخلق رسول الله صلى الله عليه وآله، لا. لأن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يدعو الناس إلى الهدى، لا. لأن الناس لم يمكنوه.
هل يقول المعترض وهل دعا المهدي الناس حتى؟
نعم، دعا أمير المؤمنين عليه السلام الناس إليه ولم يستجيبوا، ثم الحسن ولم يستجيبوا، ثم الحسين ولم يستجيبوا، وهكذا الأئمة واحدا بعد واحد. وتكفي دعوة أمير المؤمنين عليه السلام إلى أهل البيت حجة على الأمة كافة، لأن دعوة أمير المؤمنين عليه السلام إلى نفسه دعوة إلى إمامة أهل البيت، وليس دعوة إلى إمامة نفسه ثم تصير مثلا لفلان. والأمة متفقة على أن الذي جعله أمير المؤمنين عليه السلام إماما للأمة من بعده هو الإمام الحسن، هذا لا خلاف فيه حتى غيرنا. ولأجل هذا بعضهم يخمس بالإمام الحسن عليه السلام، لأن من الثابت يقينا أن أمير المؤمنين عليه السلام جعل الإمام الحسن عليه السلام من بعده. الناس لم يستجيبوا، إذن الناس هم المقصرون. وأما الإمام الحسين عليه السلام فأمره أظهر وأشهر من أن يذكر، دعا إلى نفسه وقتل. إذن أئمة أهل البيت عليهم السلام خلقهم الله، آتاهم العلم، ودعوا إلى اتباع أنفسهم، وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله باتباعهم في أحاديث كثيرة، وأمر الله سبحانه باتباعهم، الأمة لم تستجب. فإذا عدم تحقق اللطف بالفعل في حق الأمة بسبب تقصير الأمة. يكفي أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وآله إلى اتباعه، يكفي أن يدعو أمير المؤمنين إلى اتباعه. بينا دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله لم تكن دعوة إلى إمام واحد، بل دعوة إلى إمامة أهل البيت عليهم السلام.
أي أنهم لو اتبعوه جميعا تنتهي الغيبة؟
نعم، لو أن جميع الأمة اتبعوا الإمام المهدي لما حصلت، انتهت الغيبة. نعم، لا، هذه أولا ليست من اليقينيات بهذا الترتيب الذي ذكرتم، هذا ربما وجد في بعض الروايات ولكنه ليس من اليقينيات. كيف تكون الأرض بعد الإمام المهدي؟ توجد روايات في هذا، في بعض الروايات أن الأئمة عليهم السلام يحكمون وبعد ذلك تقوم القيامة، إذن لا تخلو الأرض من حجة. يبقى أن الإمام المهدي بعد، في بعض الروايات أنه يموت شهيدا، بعد شهادته يتولى الإمام الحسين عليه السلام تغسيله وتجهيزه ويصير الحاكم من بعده. على أي حال بالنسبة لنا هذه المسألة تؤخذ من النقل، هذه ليست مما يمكن أن تعرف بالعقل وبالبرهان العقلي، لأن العقل يجوز أن ينتهي العالم بشهادته عليه السلام. فلا ندري أن الأرض ستبقى من دون من بعده أم لا، والعقل يجوز أن تكون الإمامة بسبب رجعة بعض من تقدم من الأئمة. إذن العقل ساكت بالنسبة لهذه المسألة، لا يمكن أن يناقشنا أحد استنادا إلى ما يقوله العقل في هذه المسألة. العقل يحكم على فرضية، يقول إن وجد عالم وكان التكليف باقيا فيجب أن يوجد حجة لله على الناس. هذا ما يحكم به العقل. إن هذا الإن هل يتحقق أم لا يتحقق؟ العقل يقول هذا مجهول بالنسبة لي، هذا مستقبل لا أدري. توجد روايات تقول سيتحقق، هذه الرواية ليست يقينية، فإذا لا يمكننا أن نحكم. الآن يعني لا ندخل في التسميات، لأنه ربما يعني تصير مسؤولية في نقد الأسماء. قد يقول مثلا أنتم نقلتم كلامي على غير وجهه. لا، فتجنبا للأسماء نقول إن قال قائل إنها يقينية. نعم، هذه الروايات قلت تتحدث عن أمر غيبي، لكي نعول عليها لابد أن تكون هذه الروايات متواترة أو محفوفة بقرينة تفيد اليقين بصدورها عن المعصوم، وهناك أو هنا و، هذا من جانب الصدور، أن يكون صدورها يقينيا ودلالتها يقينية، وتكون دلالتها دلالة يقينية. إذا اجتمع هذان الشرطان، يقينية الصدور يقينية الدلالة، حينئذ نقول إذن يحصل لنا اليقين بأن البشر سيبقون بعد شهادة الإمام المهدي. فيأتي السؤال من هو الحجة عندئذ؟ نقول لابد أن ننظر في النقل الذي بيّن لنا، الروايات التي بيّنت لنا أنه ستبقى البشر وسيبقى التكليف بعد استشهاد الإمام المهدي. هنا لابد أن ننظر في هذه الروايات من هو الحجة الذي سيبقى. إن لم تبين هذه الروايات الحجة الذي سيبقى، قلنا إن العقل يحتم وجود حجة وإن كنا لا نعرفه بشخصه. الذي يجب أن يعرفه هم أهل ذلك الزمان، بالنسبة لنا نحن لا ندري هل نحن من أهل ذلك الزمان أم لا. نعم.
نفس السياق بس حرف الواو شيخنا
مصطفى. الجواب ابتداء لا أعلم، لأنك تسأل عن سبب وجود لفظ، لماذا جاء هذا اللفظ في كتاب الله؟ ما الذي يمكن استظهاره؟ هذا يحتاج إلى تأمل، ننظر ونتأمل إن تمكننا من استظهار نكتة في ذلك فهو، وإلا نعود إلى الاكتفاء بأننا لا نعلم. الآية 70 الأولى، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. والثانية الثالثة الآية 73، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. الآن لا يحضرني شيء، الآية تحتاج إلى تأمل أكثر. نعم. الأصل هنا نسبيا، نعم، مثل أن تقول إن أصل الإنسان هو آدم، ولكن نحن نعلم أن أصل الإنسان هو الله. والمعدن، هل الله هو معدن العلم؟ نعم نعم. ها المعدن هو الأصل، معدن الشيء أي أصله، وعين الشيء لا، ذات حقيقته. عين الشيء ليس أصل الشيء بل ذات حقيقة الشيء، جوهر الشيء. الأصل قد يكون متحدا مع الشيء وقد لا يكون متحدا مع الشيء. مثلا تقول أصل النور هو النار، مثلا هنا النور غير النار، ولكن حقيقة النور شيء آخر. فالمعدن هو أصل الشيء، وأما حقيقة الشيء وعين الشيء فهو جوهر الشيء. نعم. عليكم السلام.
كان لي سؤالين، سؤال الأول بس من شقين يكون، اللي هو السؤال الأول ما حقيقة اللي هو قول زوجة كلفون بعمر لو خليفتهم، وما حقيقة الحواية اللي في القاطي حق يعني من الصالح أن هذا رجل وصلناه أو يعني.
نعم.
السؤال الثاني اللي هو فقه يعني بالنسبة حق الحلمة صبح الجليل أو الشوى اللي تكون على شكل نقاط يعني، طبعا تعرف ان مع الباقي تكون هي قويه
تكون متقطعه،
هذه هل
فيها اشكال؟ اما بالنسبه لما يروى من ان عمر تزوج بام كلثوم، فهذه مساله يعني صارت تسلط عليها اضواء الاعلام كثيرا، وكأن يعني من كشفها تقولون جاء بالعيد، يعني كشف أمرا عظيما يدل على أنه توجد روابط جيدة بين أمير المؤمنين عليه السلام مثلا وبين من زوجه بأم كلثوم. وهذا المبتهج المتبجح يعني بالظفر بهذه الروايات نسي القواعد العلمية التي تقول إن الفعل مجمل لا يعلم وجهه إلا من قبل فاعله، فإذا وجد بيان من قبل الفاعل أني فعلت هذا الفعل لأجل كذا فهو المتبع، وإن لم يوجد بيان في وجه الفعل فإنه يقال هذا فعل وفاعله أعلم بوجهه وبسببه. ولا أدري كيف يفرح هذا بهذا الظفر، وقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله تزوج بحفصا، ويعني الأمر زواج نعم زواج رسول الله صلى الله عليه وآله بحافظ أكثر دلالة مثلا لمن يريد أن يستوضح شيئا من زواج أم كلثوم مثلا. ولكن الغريق يتشبث بالقشة، أمر يعني هو معذور. يوجد في مقابل الفعل الذي لا دلالة له يوجد نص له دلالة صريحة، وهذا النص موجود في صحيح البخاري: ائتنا ولا يأتي معك أحد، كراهة محضر نقط. هذا في صحيح البخاري، يوجد نص صريح ويوجد فعل مجمل. لو وجد شيء ظاهر فالصريح يقدم على الظاهر، لو كان هذا ظاهرا فالصريح يقدم على الظاهر، فكيف والفعل مجمل؟ من باب أولى أن الصريح يقدم على المجمل. يعني خطأ أساسا التعبير يقدم، لأن هذا من تعارض الحجة مع اللا حجة. الصريح حجة والمجمل ليس بحجة، الظاهر حجة أضعف والصريح حجة أقوى، يقدم الأقوى على الأضعف، هذا كلام علمي. أما إذا قلنا يقدم الصريح على المجمل، هذا كلام تجوزي، يعني في لغة العلم هذا ليس بيانا علميا، لأن هذا من تقديم الحجة على اللا حجة. يقال غير الحجة لا يعارض الحجة، المسألة لا تصل إلى التقديم لأن التعارض أساسا لا يتحقق. وأما السؤال عن الماء، نعم، أما هذه الرواية فهذه الرواية الظاهر أن المقصود بالاغتصاب هو السرقة الإعلامية، هذا هو الظاهر، يعني أنه نعم ولكن إعلاميا يعني اعتبر أنه كذا، فهذا يعني يستظهر، لسنا الوحيدين الذين استظهرنا، يعني يوجد غيرنا أيضا استظهر أن المقصود هو السرقة الإعلامية، وهذا الإعلام الذي تجدونه يشهد بهذا التأويل. وأما الماء فينقل عن السيد الخوي أنه يرى أن هذا التقاطر لا يضر بالاتصال، هذا استثناء، نحن لا نجيب المسائل الفقهية ولكن استثناء. السيد الخوي رحمه الله ينقل عنه أن هذا الدش، تقصدون أنه تقاطر قطرات، إذا كان التقاطر سريعا فيعد عند العرف ماء متصلا. هذا نعم لا، المطر حكمه خاص، نعم المطر حكمه خاص باعتبار أن المطر وإن كان متقاطرا إلا أنه ورد النص الشرعي بأن ما أصابه المطر فهو طاهر. نعم ما الذي تريدون أن تستظهروا من هذا؟ لا، ذاك في عنوان، أجبت، ذاك في عنوان المطر، ولكن الأخ يسأل في الدوش، هذا ليس في عنوان المطر، فإذا نحن نحتاج إلى ماء متصل حتى تحصل الطهارة. طبعا هذه المسألة إذا لمن أراد الماء المتصل، ولكن أنت لا تحتاج إلى الماء المتصل، حتى لو لم يكن ماء متصلا سيكون ماء قليلا، يعني أضعف الإيمان أنه سيصير ماء قليلا، والماء القليل يطهر به المتنجس وتحصل أيضا الطهارة الحدثية بالماء القليل. نعم المتنجس بالبول يحتاج إلى غسلتين، هذا شيء، والغسالة من الغسلة الأولى ستكون نجسة ينبغي الاحتياط منها.
نعم.
نعم، هذه يعني هذا استدلال صحيح. الآية الشريفة تدل على حبط العمل لمن كان له عمل. نعم. هذا فيه كلام بين العلماء التاريخ. على أي حال نحن يعني المسألة مشكلة لأنها مسألة تاريخية، لابد من دليل يفيد اليقين أو يفيد الاطمئنان. هذه المسألة من قديم الزمان طرحت، الشيخ المفيد له رسالة علمية في هذه المسألة ينكر تحقق التزويج. غيره من العلماء، يعني ليس الشيخ المفيد رحمه الله هو الوحيد، حتى غيره أيضا من العلماء يوجد من أنكر هذا. هذه مسألة قديمة، هي مسألة تاريخية، حتى نثبتها لابد أن يكون عندنا دليل يقيني أو يفيد الاطمئنان، ولكي ننفيها أيضا نحتاج إلى دليل يقيني أو دليل يفيد الاطمئنان. نحن لا نخوض في النفي ولا الإثبات لأنه لا قيمة للنفي ولا للإثبات. هب أنه تحقق ثم ماذا؟ إن كان تحقق هذا فقد تحقق ما هو أولى بالاستدلال لك أيها المستدل من هذا، وهو أن من أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله من قال الله إن تظاهر عليه، فإن كان النكاح يعني يصلح أن يستدل به لإثبات شيء فذاك أولى بك أن تستدل به، ذاك أمر ثابت يقيني متفق عليه. تترك هذا وتتشبث بأمر ظني مختلف فيه، هذا ليس يعني منهجا صحيحا. تشبث بذاك خير لك، يعني نحن نساعدك، نقول لك اذهب إلى ذاك واستدل به خير لك. نعم. أما ما هو موقفنا من معارف الدين، لعل سؤالكم هو هذا، لأنكم تسألون عن شيء ليس من العقائد، تسألون عن شيء من معارف الدين. ما هو موقفنا من معارف الدين؟ هل يجب علينا تعلمها؟ هل يحسن بنا تعلمها؟ أم نتركها ونشتغل بأمور أخرى؟ الجواب معرفة معارف الدين تدخل في التفقه في الدين، والتفقه في الدين أمر محبوب. طبعا التفقه في الدين درجات، لأن التفقه هو التبصر، معرفة الدين معرفة متبصرة، ومعرفة الدين بالمعرفة المتبصرة تعني معرفة ما يرتبط بالدين من عقائد وأحكام ومعارف. معرفة العقائد لها الأولوية المطلقة، ثم معرفة الأحكام اللزومية التي هي محل ابتلائك، هذه تأتي في الدرجة الثانية، ثم تأتي معرفة الأحكام الإلزامية التي الإلزامية والندبية أيضا، والمعارف الدينية، باعتبار أن معرفة المستحبات تعرفك بطريقة تحصيل الثواب قدر الإمكان، ومعرفة المعارف الدينية تزيدك بصيرة ومحبة لدينك. أما سؤالكم عن الصغرى، أن الولاية التشريعية هل هي ثابتة أم لا، هذه مسألة مختلف فيها بين العلماء. لمن الولاية التشريعية؟ هل هي لله؟ هل هي لله والرسول؟ هل هي لله وللرسول وللأئمة؟ هل هي للرسول فقط وليست لله؟ هل هي للرسول وللأئمة وليست لله؟ هذا محل كلام بين العلماء، يعني لعل الرأي الذي تنفر منه النفس أن تقول مثلا الولاية التشريعية للرسول وللأئمة وليست لله، هذا رأي مستشنع. ولكن يعني إذا عرف السبب بطل العجب من يرى هذا الرأي. المحقق الخراساني صاحب الكفاية، الكتاب الذي يدرس منهجيا، هذا الكتاب العميق وحجته حجة وجيهة، يعني عنده هو يرى أن الأوامر هي الطلب وهي الإرادة الإرادة المتعلقة بالأفعال. إرادة الشرع الصلاة مني هي وجوب الصلاة، هذا معنى وجوب الصلاة. ما معنى وجوب الحج؟ أن الشرع يريد مني أن أحج. طيب فسر لي الإرادة ما هي؟ يقول الإرادة هي الشوق الأكيد المستتبع لحركة العضلات. طيب الشوق الأكيد، الشوق انفعال، الله سبحانه هل ينفعل؟ حاشا لله، لا ينفعل. إذن إذا كان الوجوب هو الإرادة والإرادة هي الشوق والشوق انفعال، فلا يحصل عند الله سبحانه، لأن الله لا ينفعل بعباده، هو الذي يفعل فيهم لا ينفعل منهم، فإذن الشوق مستحيل في حق الله. إذن كيف يحصل الوجوب؟ يقول إن الله يلهم رسول الله صلى الله عليه وآله ما في الصلاة من المصلحة الملزمة، أن صلاتنا مشتملة على مصلحة حتمية، فإذا علم رسول الله صلى الله عليه وآله ما في الصلاة من المصلحة حصل عنده الشوق المؤكد، فيحصل الطلب والإرادة، فإذا حصل الطلب تحقق الوجوب. فإذا هذا بالنسبة إلى الوجوبات. مبدئيا قد تقول هذا برهان تام في تشريع الوجوب، ولكن الشريعة ليست فقط وجوب، الشريعة فيها تشريعات معاملية وعبادية. الوجوب وبمثله التحريم نقول لا بأس، هذا خاص بالنبي، ولكن تشريعات صحة المعاملات أي الحكم بنفوذ البيع والحكم بنفوذ النكاح والحكم بنفوذ الهبة. ما هو الدليل على أن الذي شرع هذه هو رسول الله صلى الله عليه وآله؟ الدليل الذي ذكرته هناك لا يأتي هنا، لأن تشريع صحة البيع ليس بمعنى إرادة البيع مثل تشريع وجوب الصلاة بمعنى إرادة الصلاة. تشريع وجوب البيع بمعنى إمضاء البيع الواقع بين المتعاملين. ما هو الإمضاء؟ الإمضاء هو جعل الحكم المماثل. ما هو الذي يجعله البائع؟ عندما أبيعك هذا الكتاب فإن الذي أوجده بالبيع هو تمليكك الكتاب في مقابل دينار. التمليك يمكن أن يجعله الله سبحانه، أي أن يعتبرك مالكا للكتاب وأن يعتبرني مالكا للدينار. هنا لا يوجد انفعال حتى تقول إن الله لا ينفعل من عباده، بل يوجد جعل اعتباري. الله سبحانه يمكن أن يعتبر، يعني أن يشرع وأن يضع قانونا، هذا معنى الاعتبار. فإن دليلك دليل خاص، ولكن على أي حال هذا الدليل ضيق دائرة التشريع. هذا رأي، هذا أردنا أن نوضحه لكي نبين أن الآراء العلمية لها مستندات. يعني عندما يذهب بعض العلماء منا إلى رأي فإنهم لا يذهبون إلى الرأي اتباعا للهوى، وإنما لوجود مستندات متقنة على الأقل في رأيهم. الآن يبقى أن هذا الرأي نوافق عليه أم لا، هذا حديث آخر. والحمد لله.
من يفترض أن التشريع من رسول الله ومن أئمة ينبغي لما يفرق بين الفرائض والسنن. من يفترض أن التشريع من الله ومن الرسول، إذن الخمس في أربع المكاسب اللي جاء بعدين يفترض أن ما يكون في تشريع من الأئمة فقط متوقف.
مثلا ورد في رواية صحيحة أن الله سبحانه أوجب الصلوات الخمس ركعتين ركعتين، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله زاد في المغرب ركعة وزاد في العشاء والظهرين ركعتين ركعتين. كيف؟ نعم. لا، زاد في المغرب، هكذا في الرواية الصحيحة. فكيف يفسر صاحب الكفاية هذه الرواية؟ يجيب بأن الإلهام على نحوين: إلهام للمصلحة من الدرجة الأولى، فلنسميه هذه تسمية من عندي حتى يتضح الفارق في نظره، إلهام للمصلحة في الصلاة بالدرجة من الدرجة الأولى، فهذا يوجب تشريعا أوليا من رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم إلهام لمصلحة من الدرجة الثانية يوجب تشريعا آخر من رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا، ولكن هذا تشريع تكميلي وذاك تشريع أولي. هذا تفسيره. طبعا الرأي السائد عند العلماء خلاف هذا، وهم يفسرون هذه الرواية على ما هو ظاهرها من أن الله سبحانه شرع وجوب الركعتين الأوليين، ورسول الله صلى الله عليه وآله شرع وجوب الأخيرتين من الرباعية والثالثة من المغرب. السائد، الرأي السائد أن حق التشريع لله سبحانه، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله له حق التشريع. هذا الرأي له أدلة من رواياتنا وحتى من روايات غيرنا. في صحيح البخاري توجد روايات كثيرة تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله له حق التشريع. منها مثلا لما سئل عن الحج يجب في كل عام، قال لو قلت لوجب. منها ما جاء في السواك، لو أمرت لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. إذن لو أمرتهم لوجب، إذن لي حق التشريع. رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه حرم مكة في صحيح البخاري، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المدينة، إذن شرع. رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم أشياء على الحاج، جاءه عمه العباس قال يا رسول الله الإثمد، قال إلا الإثمد، فاستثنى، إذن له حق التشريع. أدلة أن لرسول الله صلى الله عليه وآله حق التشريع موجودة عندنا وعند غيرنا، فهي من المتواترات عند المسلمين. الأئمة عليهم السلام هل لهم حق التشريع أم لا؟ هذا فيه بحث. الراجح عند العلماء أن لهم حق التشريع ولكنهم لم يستعملوه. رسول الله صلى الله عليه وآله له حق التشريع واستعمله، هم عليهم السلام لهم حق التشريع ولم يستعملوا. أما أنهم لهم حق التشريع فلأدلة، منها ما جاء في الروايات ما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله فهو لنا، هذا يدل على أن لهم حق التشريع. أما أنه لم يستعملوه فأيضا لروايات، منها حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة، وحرامه صلى الله عليه وآله حرام إلى يوم القيامة. إذن
هذا الرأي الصاد يعني يثبت حق التشريع
لهذا الرأي الصاد. نعم، ولكنهم لم يعملوه. الفرق بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله في الإعمال، في بالتعبير السائد في الاستعمال.
الخمس مختلفة أو التفعيل.
نعم، هذا يدخل في أمر آخر، هذا ليس من إعمال التشريع، بل هو من بيان التشريع الذي صدر عن رسول الله صلى الله عليه وآله، بل صدر عن الله سبحانه. التشريع من الله ليس حتى من رسول الله صلى الله عليه وآله، يبقى التنفيذ، التنفيذ غير إعمال التشريع. التشريع يعني لنفرض أن هذا هو القانون المجلد، التشريع يعني وضع القانون في صفحة الشريعة، أما التنفيذ فهو إجراء القانون وتطبيقه. بالنسبة للخمس يوجد تدريج في التنفيذ، هذا قول، وقول آخر إنه تدريج في بيان التشريع. التشريع من الله ولكنه لم يبين، كما إن مثلا القوم يقولون إن تحريم الخمر بين تدريجا، يوجد تشريع من الأول ولكن هذا التشريع بين تدريجا، هذه تسمى تدريجية التبليغ. يوجد شيء يسمى تدريجية التشريع، يعني لا يوجد تشريع في السابق ثم يأتي تشريع لاحق ثم يتطور بتشريع بعده وهكذا، يوجد تدرج في التبليغ. القانون موضوع في صفحة الشريعة من الأول ولكنه لم يبين للأمة. مثلا بالنسبة للحديد، توجد في بعض الروايات أن الحديد حكمه في الشرع هو النجاسة، ولكن هذا الحكم لم يبلغ للأمة بحد يصير فعليا بالنسبة إليها إلى زمان ظهور القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف، والحمد لله رب